بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي التميمي رحمه الله: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم جناب التوحيد وسد كل طريق يوصل إلى الشرك. وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم الآية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. وعن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيدخل فيها فيدعوه فنهاه، فيدخل فيها فيدعو فنهاه، أي علي بن الحسين زين العابدين، وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي الحسين بن علي عن جدي علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. رواه في المختارة. ضياء الدين المقدسي الحنبلي في كتاب المختارة: سد الذرائع باب معتبر في الشرع، وهناك رسائل ألفت في ذلك. وأعظم ما يجب حمايته جناب التوحيد، ولهذا خصه المؤلف والمصنف رحمه الله بهذا الباب، وذكر عليه جملة من أدلة. هل المصطفى من أسماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو من أوصافه؟ من أوصافه. ما معنى المصطفى؟ المختار، اصطفاه الله، اختاره الله، يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس: إني اصطفيتك على الناس، أي اخترتك. وهكذا في الحديث: واصطفاني من بني هاشم، اصطفاني. قوله: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم جناب التوحيد وسد كل طريق يوصل إلى الشرك. المصطفى، قال في العلامة ابن قاسم رحمه الله في الحاشية: المصطفى المختار، والجناب والجانب، والمراد حمايته صلى الله عليه وآله وسلم التوحيد عما يقرب منه أو يخالفه من الشرك وأسبابه، إذ هو أعظم الفرائض. ما هو؟ إذ هو أعظم الفرائض. ما هو يا إسماعيل؟ التوحيد. إذ هو أعظم الفرائض، بل لا تصح إلا به، وهو الذي جاءت الرسل بالقيام به. هذا دليلا يدل على ذلك، وأدلة ذلك كثيرة. عبد الرحمن: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال: ومع حمايته، طيب، وهو الذي جاءت الرسل بالقيام به، والنهي عما ينافيه، سواء كان ينافيه منافاة كلية أو كان ينافي كماله. ومع حمايته الضمير يعود على من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، لجنابه، جناب التوحيد، اجتهد في سد كل طريق يوصل أمته إلى الشرك، وحذر وأنذر وأبدى وأعاد وخص وعم، وقطع الوسائل والذرائع المفضية إليه، فصلى الله عليه وسلم كما بلغ البلاغ المبين. وفي الأبواب المتقدمة شيء من حماية المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم لجناب التوحيد، ولكن أراد المصنف رحمه الله هنا حمايته الخاصة. وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم. قال في الحاشية: يخبر تعالى عباده على سبيل الامتنان أنه بعث فيهم رسولا عظيما أرسله إليهم من أنفسهم، أي من جنسهم. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. يرجعون معه إلى نفس واحدة، يعرفون نسبه وصدقه وأمانته، وبلغتهم ولسانهم يعرفونه ويتحققون مكانه ويعلمون صدقه وأمانته ونصيحته وشفقته، وذلك أقرب وأسرع إلى فهم الحجة وأبعد من اللجاجة، ويقتضي مدحا لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنه من صميم العرب، كما قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. وقال جعفر للنجاشي: إن الله بعث فينا رسولا منا، نعرف نسبه وصفته ومدخله ومخرجه، ما هذه في الحديث كأنها زيادة، وصدقه وأمانته. في حديث مسلم عند الإمام أحمد قوله تعالى: عزيز عليه ما عنتم الآية، أي شديد عليه جدا الذي يعنت أمته، يعني يشق على أمته، الشيء الذي يشق على الأمة شق عليه، وهو لحاق الأذى الذي يضيق به الصدر ولا يهتدي المخرج عنه، والذي يشق عليها من كفر وضلال وامتحان. وفي الحديث: بعثت بالحنيفية السمحة. الحديث رواه أحمد عن أبي أمامة في إسناده الألهاني، ولكن العلامة الألباني رحمه الله كان في أول الأمر ضعفه ثم تراجع عن تضعيفه، وذكر أن الشيخ الأرناؤوط يعني علق على أو عتب على يعني تضعيفه ثم ذكر يعني تصحيحه، قال: وراجعته فوجدته أصاب في ذلك ورجعته، ولكنه قال ينقل الشواهد التي ذكرتها ويترك العلل التي ذكرتها في آخرها، وهو يعلم ذلك ولا ينبه عليه أنه منقول، كما هو الحال قال في كتبه أو بنحو هذا، يعني أنهم ينقلون عنه ولا يعزون ذلك، كان يعيب عليهم هذا. وإلا الفائدة إذا أخذها الإنسان يذكرها ممن أخذ عنه، خصوصا إذا كان يعتب عليه في شيء ثم إذا به هو في الجانب الآخر ينقل عنه. ولكن هذا يدل على ما كان عليه العلامة الألباني رحمه الله من التواضع، تبين له الصواب ولم يقل من هذا المحقق حتى يكون كذا وكذا، ولهذا رفع الله شأنه. والحديث في الصحيحة برقم 2924. وفي الصحيح: إن هذا الدين يسر. عندك يا عبد الرحمن، أين عبد الرحمن؟ عندك حديث من؟ حديث أبي هريرة في الصحيح، أي صحيح؟ ها؟ البخاري. أحسن. قال: فشريعته كلها سهلة سمحة كاملة يسيرة على من يسرها الله عليه، وقوله حريص عليكم أي راغب ومجتهد على هدايتكم وحصول النفع الدنيوي والأخروي إليكم، والحرص شدة طلب الشيء على الاجتهاد فيه، حتى قال: ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بينته لكم. بهذا اللفظ ما أدري ما نظرت ما بحثته، ننظر إن شاء الله. لكن عندنا حديث عبد الله بن عمر: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم. وقوله بالمؤمنين رؤوف رحيم أي بليغ الرأفة والشفقة بهم لا بغيرهم، كقوله تعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. قال عليه السلام: ما بعث الله من نبي إلا كان عليه إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم ويحذرهم، لفظه ينذرهم، شر ما يعلمه لهم ويحذرهم من شر ما يعلمه لهم. عبد الله بن عمر في مسلم. فاقتضت هذه الأوصاف أن أنذر أمته وحذرهم عن الشرك الذي هو أعظم الذنوب، ولا ريب أن الإنذار عنه زبدة رسالته، وقد بيّن صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأمته ذرائعه الموصلة إليه، وأبلغ في نهيهم عنه في نهيهم عنها، ومن ذلك تعظيم القبور والغلو فيها. بعض العامة وصل به الحال من التشكيك في الحق واستدلال أهل الحق إلى أنه إذا ذكرت له الدليل ما يكاد يلتفت إليه، وإذا قلت له قال الإمام الشافعي قال إذن لا بأس، ما دام الإمام الشافعي قال ذلك، الإمام الشافعي إمام سنة إمام هدى، وهو قال: أكره أن يعظم قبر مخلوق خشية الافتتان به، أكره أن يعظم قبر مخلوق. هؤلاء أئمة جبال، قال: وقد رأيت الفقهاء أو الأمراء يهدمون ما بني على القبور بمكة ولم أرى أحدا ينكر عليهم من الفقهاء بنحو ذلك، معناه أن هذا إقرار وهذا أمر معلوم عندهم أن القبور لا يزاد عليها ولا يبنى عليها. قال: وأبلغ في نهيهم عنها، ومن ذلك تعظيم القبور والغلو فيها، هذا من الذرائع، والصلاة عندها، والصلاة عندها وإليها ونحو ذلك مما يوصل إلى عبادتها، وهذا وجه الدلالة من الآية. يعني لو قيل لك: ما وجه استدلال الإمام محمد بن عبد الوهاب في هذا الباب بهذه الآية؟ هذا وجه الاستدلال، أنه نهى أمته وحذرهم وأنذرهم من كل وسيلة توصل إلى الشرك بالله أو توقع في ذلك، ومن ذلك تعظيم القبور، نهى عن الغلو في الصالحين، وهكذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البناء على المساجد على القبور مساجد، وبين أن هذا من فعل اليهود والنصارى، ولعن فاعله، كل هذا سد لذرائع الشرك. والصلاة عندها وإليها، لا تصلوا إلى القبور، لماذا قالها؟ لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. وهكذا لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لماذا؟ حذر هذه الأمة ألا يقعوا فيما وقع فيه من سبقهم من الأمم. هذا يدل على حرصه الشديد على سلامة هذه الأمة من الوقوع في هذا الذنب الذي هو أعظم الذنوب وهو الشرك بالله. قوله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لا تجعلوا بيوتكم قبورا. قال في الحاشية: أي لا تعطلها من الصلاة فيها والدعاء والقراءة، فتكون بمنزلة القبور، يعني القبور هي التي ليست موطنا لقراءة القرآن ولا للصلاة، أما البيوت فإنها تعمر بطاعة الله. إذا قضى أحدكم صلاته في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل له من صلاته في بيته خيرا، حديث جابر في مسلم: صلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل الصلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. هكذا حديث زيد وحديث ابن عمر، حث على إحياء البيوت بالصلاة وقراءة القرآن. لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. أما المقبرة فليست موضعا لا لقراءة القرآن ولا للصلاة، هذا مفهوم الحديث. قال: أي لا تعطلوها، أي البيوت، من الصلاة فيها والدعاء والقراءة. قال: لأن النهي عن الصلاة عند القبور قد تقرر عندهم، هذا هو وجه الاستدلال بهذا الحديث، فنهاهم أن يجعلوا بيوتهم كذلك، وأمر بتحري العبادة فيها، ونهاهم عن تحريها عند القبور، عكس ما يفعله المشركون من النصارى ومن تشبه بهم من هذه الأمة. وفي الصحيحين: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، حديث ابن عمر. ولمسلم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن الشيطان يفر، أظنه ينفر، من البيت الذي يسمع يقرأ فيه سورة البقرة، يسمع سورة البقرة تقرأ فيه، حديث أبي هريرة. قوله عليه الصلاة والسلام: ولا تجعلوا قبري عيدا. طيب، هذا حديث أبي هريرة، رواه أبو داود بإسناد حسن، قال: رواة وثقة. وهكذا حسنه وصححه شيخ الإسلام ابن القيم والنووي غير واحد، وهو في صحيح سنن أبي داود، وقال حسن أو صح إسناد الحافظ. قال: ولا تجعلوا قبري عيدا. نهى صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن زيارة قبره على وجه مخصوص واجتماع معهود، كالعيد الذي يكون على وجه مخصوص في زمان مخصوص، وذلك يدل على المنع في جميع القبور، لأن قبره أفضل قبر على وجه الأرض، وقد نهى عن اتخاذه عيدا. فأين أولئك أصحاب شعب هود مع ما هم فيه من أصل، يعني المسألة القبر أنه غير مدلل عليه تاريخيا ولا دليل على ذلك أنه في ذلك الموطن، ما عليه دليل، لا يعرف قبر غير قبر نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعضهم زاد قبر الخليل في بلاد فلسطين. وأما هذه الدعوة التي يقولها القبوريون ويذهبون إلى شعب هود يقولون قبر هود عليه السلام، فهذا لا دليل لهم عليه أولا على وجود القبر هناك، ولو كان القبر موجودا فلماذا لم يأتي الصحابة رضي الله عنهم إليه، ولماذا أصحاب القرون المفضلة ما أتوا وفعلوا كما يفعل هؤلاء؟ يدلك على ماذا؟ على أن هؤلاء أحدثوا في دين الله ما ليس منه، وافتروا وكذبوا على الدين، وضللوا عامة الناس، ويوقعونهم في الشركيات. قال: وذلك يدل على المنع في جميع القبور، لأن قبره أفضل قبر على وجه الأرض، وقد نهى عن اتخاذه عيدا، يعني كل سنة ولا كل وقت موسم يجعل له موسم يأتي إليه، لا، إذا جئت إلى المسجد وسلمت على النبي صلى الله عليه وسلم، أما أن يتخذ وقتا معلوما ويأتي الناس على أن هذا يوم السلام على الرسول أو هذا يوم عيد كذا، هذا هو الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. هؤلاء ما دليلهم على تخصيص هذا الفعل الذي ما لهم أساس في أصل بدعتهم؟ ولو كان القبر موجودا في شعب هود ما عندهم دليل على هذا الفعل أنه يعتاد كل سنة في شهر شعبان، بل هذا يضاد هذا الحديث ويشاق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فقبر غيره أولى بالنهي كائنا من كان. والعيد اسم لما يعود من الاجتماع العام ويتكرر على وجه معتاد، أو يعتاد مجيئه وقصده من زمان ومكان من المعاودة والاعتياد. والمكان الذي يقصد فيه الاجتماع وانتيابه للعبادة وغيرها، وهو الشاهد للترجمة. نهى أن يتخذ قبره عيدا للصلاة والدعاء وغير ذلك من وسائل الشرك، كما اتخذ المشركون أعيادا زمانية ومكانية. يعني الصلاة عند القبور هذا من ذرائع الشرك، الصلاة لله، أما الصلاة للقبور فهذه ما في إشكال أنها شرك، لكن هذا يصلي لله عند القبر. لماذا؟ قال: العبادة بجوار هذا القبر مقبولة، وهذا كذب على الشرع وبدعة في دين الله وذريعة للشرك. والمكان الذي يقصد فيه الاجتماع، طيب، قال: نهى أن يتخذ قبره عيدا للصلاة والدعاء وغير ذلك من وسائل الشرك، كما اتخذ المشركون أعيادا زمانية ومكانية، وقد أبطلها الشرع وعوض عنها عيد الفطر وعيد الأضحى والكعبة والمشاعر. قوله: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، وجاء في بعض الألفاظ التسليم الذي هو في الحديث الذي بعده: تسليمكم يبلغني حيث كنتم. وبعض العامة إذا ذهبت للحج قال: سلم على الحبيب، يعني اذهب إلى قبر الرسول وقول: فلان ابن فلان يسلم عليك يا رسول الله. طيب، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: تسليمكم يبلغني حيث كنتم، أينما كنت في أطراف الأرض تقول صلى الله وسلم على نبينا محمد يبلغ. قال: قولوا فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، يشير بذلك إلى أن ما ينالني منكم من الصلاة والسلام يحصل مع قربكم من قبري وبعدكم عنه، فلا حاجة لكم إلى اتخاذ عيدا تنتابونه وترددون إليه لأجل ذلك. ومن اتخاذ عيدا أن تتكرر زيارته على وجه مخصوص تبليغه صلى الله عليه وآله وسلم حيث صلي عليه من خصائصه. هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، أنه تبلغه الصلاة حيثما كان الإنسان. وقال الحسن ابن الحسن: ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء. يعني الذي يقول اللهم صل على محمد وهو في المدينة، ويقول اللهم صل على محمد وهو في الأندلس، يعني يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم صلاته أينما كان. وأنكر مالك: زرت، يعني قول القائل، زرت قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني معناه أنه يقول ذلك على سبيل أنه يتخذ ذلك عيدا وشيئا من التكرار غير المشروع أو القول غير المشروع. الشاهد منه أنه الزيارة معلومة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بالضوابط الشرعية. وهكذا سيأتي الكلام على أنه إذا دعا ما يأتي عند القبر يدعو، وإنما يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان في المسجد يصلي فلا يتجه للقبر، وإنما يتجه للكعبة. وبعض العامة إذا وصل عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه واتجه إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام. قال: لئلا يتخذ ذريعة إلى جعله عيدا. هذا من باب سد الذرائع. قوله: رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. قال الحافظ بن عبد الهادي: وهو حديث حسن جيد الإسناد وله شواهد يرتقي بها إلى درجة الصحة. وقال شيخ الإسلام: ومثل هذا إذا كان له شواهد علم أنه محفوظ، وهذا له شواهد متعددة. هذا في الرد على الأخنائي صاد 105. وعن علي بن الحسين قال في الحاشية، يعني ابن علي بن أبي طالب، علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، المعروف بزين العابدين، أفضل التابعين من أهل بيته وأعلمهم، قال الزهري: ما رأيت قرشيا أفضل منه، مات سنة 93، وأبوه الحسين رضي الله عنه سبط رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وريحانته، هما ريحانتاي من الدنيا، أي معناه أنهما يتخذان كالريحان، الإنسان عندما يأخذ الريحان يشم الريحان، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الحسن والحسين يشمهما يضمهما، ريحانتاي من الدنيا. رآهما وهو يخطب ونزل من الخطبة ويقول: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. قال: حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحسين، واستشهد يوم عاشوراء، استشهد يوم عاشوراء سنة 61، وله 56 سنة، قتل مظلوما رضي الله عنه وأرضاه. من الذي جهز السرية لقتله؟ مر معنا ترجمته، وقال عنه خبيث السريرة الذهبي عبيد الله بن زياد. ومن الذي قتل عبيد الله بن زياد وقتل في نفس اليوم؟ المختار الثقفي الذي ادعى النبوة، كان رافضيا في أول الأمر، وبعد قتله لعبيد الله بن زياد بعد ذلك ما هي الأيام وادعى النبوة. قال: قول أنه رأى، من هو الذي رأى؟ أين المنتبهون؟ عبد العزيز، من هو الذي رأى؟ زين العابدين علي بن حسين، أن علي بن حسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيدخل فيها فيدعو فنهاه. قال في الحاشية: الفرجة بضم الفاء وسكون الراء، وهي الكوة في الجدار والقوخة ونحوهما. والرجل المبهم صرح باسمه سعيد بن منصور في سننه أنه سهيل بن أبي صالح. قال: رآني الحسن ابن الحسن ابن علي ابن علي عند القبر، فناداني وهو في بيت فاطمة يتعشى، فقال: هلم إلى العشاء. فقلت: لا أريده. فقال: ما لي رأيتك عند القبر؟ فقلت: سلمت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال: إذا دخلت المسجد فسلم. وذكر الحديث، ذكر هذا الحديث الذي فيه لا تتخذوا قبري عيدا إلى آخره. وفيه حرص السلف على قطع الوسائل والذرائع وسد أبوابها المفضية إلى الشرك. أنكر عليه، لكن عندنا هنا هو علي بن حسين الذي أنكر. قوله: وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا. قال في الحاشية: فيه دليل على النهي عن قصد القبور والمشاهد لأجل الدعاء والصلاة عندها، لأن ذلك نوع من اتخاذها عيدا، ويدل أيضا على أن قصد الرجل القبر لأجل السلام إذا لم يكن يريد المسجد من اتخاذه عيدا المنهي عنه، إذا لم يكن يريد المسجد من اتخاذه عيدا المنهي عنه. قال شيخ الإسلام، وهذا في الاقتضاء: ما علمت أحدا رخص فيه، لأن ذلك نوع من اتخاذه عيدا، ويدل أيضا على أن قصد القبر للسلام إذا دخل المسجد ليصلي منهي عنه، لأن ذلك من اتخاذه عيدا وأنه لم يشرع، يعني ليس مشروع أنه كلما دخل المسجد يأتي إلى القبر ليسلم، كلما دخل المسجد يأتي إلى القبر ليسلم، لأن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يفعلون هذا، بل أنكروا على من يفعل ذلك. لكن إذا زاره بين حين وآخر سلم عليه. قال: وكره مالك لأهل المدينة كلما دخل الإنسان المسجد أن يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السلف لم يكن يفعل ذلك، وإنما كانوا يأتون إلى مسجدي فيصلون، فإذا قضوا الصلاة قعدوا أو خرجوا، ولم يكونوا يأتون القبر للسلام، لعلمهم أن الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة أفضل وأكمل. وكانت الحجرة في زمانهم يؤتى إليها من الباب، ومع التمكن لا يدخلون عليه لا للسلام ولا للصلاة ولا للدعاء لأنفسهم ولا لغيرهم، فلم يكونوا يعتادون الصلاة والسلام عليه عند قبره لنهيهم بقوله لا تتخذوا قبري عيدا. هذا فهمهم، فهموا معنى لا تتخذوا قبري عيدا فلم يفعلوا هذا وغير ذلك. وإنما كان يأتي أحدهم من خارج إذا قدم من سفر، كما كان ابن عمر يفعل، فيقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، ثم ينصرف ولا يقف للدعاء. قال شيخ الإسلام، وهذا مجموع الفتاوى 27223، لأنه لم ينقل عن أحد من الصحابة فصار بدعة، واتفق الأئمة الذي هو الوقوف عند القبر للدعاء، واتفق الأئمة على أنه إذا دعا لا يستقبل القبر. وفي هذا الحديث أيضا دليل على منع شد الرحل إلى قبره صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو غيره من القبور والمشاهد، لأن ذلك من اتخاذها عيدا. إذا أراد شد الرحل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا خالف هديه ووقع في الإحداث، لكن إذا أراد شد الرحل والسفر من أجل مسجده هذا مشروع وعبادة، فإذا قدم إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم شرع له أن يزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه، ويزور هكذا مسجد قباء يصلي فيه، الصلاة فيه تعدل عمره، وهكذا يزور مقبرة شهداء أحد يسلم عليهم، لأن ذلك من اتخاذها عيادا ومن أعظم أسباب الإشراك بها كما هو الواقع. واتفق الأئمة على المنع من ذلك لما في الصحيحين، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. الحديث في الصحيحين جاء من حديث أبي هريرة وجاء من حديث أبي سعيد، فدخل في النهي شدها لزيارة القبور والمشاهد، بل هي أولى بالنهي. وإذا نوى بشد الرحل زيارة القبر فقط، بشد الرحل أي السفر وليس مجرد زيارة، الزيارة بشد الرحل وسفر فقط حرم، وإن نواه والمسجد جاز. قوله ولا بيوتكم قبورا، فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم، قال في الحاشية وفيما رواه منصور عن أبي صالح ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء. فإن قيل إذا سمع سلام المسلم عند قبره حصلت المزية بسلامه، قيل هذا لو حصل الوصول إلى قبره كسائر قبور المسلمين، أما وقد منع الناس من الوصول إليه بثلاثة الجدران فلا تحصل المزية، فسواء سلم عليه عند قبره أو في مسجده إذا دخل أو في أقصى المشرق أو المغرب، فالكل يبلغه كما وردت به الأحاديث. وليس في شيء منها أنه يسمع صوت المسلم بنفسه، وإنما فيها أن ذلك يعرض عليه ويبلغه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال رواه في المختارة، ورواه أيضا أبو يعلى في مسنده، قال علامة الألباني في إسناده رجل من أهل البيت مستور بقية رجال ثقات وهو صحيح بطرقه وشواهده، قد خرجتها في تحذير الساجد. تحذير الساجد من ماذا؟ من اتخاذ القبور مساجد. قال عن المختارة هو كتاب جمع فيه مؤلفه الأحاديث الجياد الزائدة على الصحيحين، ومؤلفه هو أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي الحافظ ضياء الدين الحنبلي أحد الأعلام، قال الذهبي أفنى عمره في هذا الشأن مع الدين المتين والورع والفضيلة التامة والإتقان. قال شيخ الإسلام تصحيحه في مختارته خير من تصحيح الحاكم بلا ريب، مات سنة 643. وروى هذا الحديث أبو يعلى والقاضي إسماعيل، ورواه سعيد بن منصور في سنن من طريقين عن أبي صالح وأبي سعيد مولى المهدي قال شيخ الإسلام: فهذان المرسلان يدلان على ثبوت الحديث، وقد روي من وجوه مسندة. قال الشارح حافظ عصره: هذا والذي قبله جيدان حسن الإسنادين. قال شيخ الإسلام: فانظر هذه السنة كيف مخرجها من أهل المدينة وأهل البيت الذين لهم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قرب النسب وقرب الدار، لأنهم إلى ذلك أحوج من غيرهم فكانوا له أشد. قال الذهبي في سير علام النبلاء: وقيل كان علي بن الحسين إذا سار في المدينة على بغلته لم يقل لأحد الطريق، ويقول: هو مشترك ليس لي أن أنحي عنه أحدا. وكان له جلالة عجيبة وحق له والله ذلك، فقد كان أهلا للإمامة العظمى لشرفه وسؤددي وعلمه وتألهه وكمال عقله. قد اشتهرت قصيدة الفرزدق وهي: سماعنا أن هشام بن عبد الملك حج قبيل ولاية الخلافة، فكان إذا أراد استلام الحجر زوحم عليه، وإذا دنا علي بن الحسين من الحجر تفرقوا عنه إجلالا له. يعني هذا خليفة ومع هذا يزاحمونه، وهذا ليس بخليفة، ولكن الناس لجلالتهم وتوقيرهم له يوسعون له. قال: فوجم له هشام وقال: من هذا؟ فما أعرفه. فأنشأ الفرزدق يقول: هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه، والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي التقي الطاهر العلم، إذا رأته قريش قال قائلها: إلى مكارم هذا ينتهي الكرم، يكاد يمسكه عرفان راحته، ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم، يغضي حياء ويغضى من مهابته، فما يكلم إلا حين يبتسم، هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله، بجده أنبياء الله قد ختم. وهي قصيدة طويلة. قال: فأمر هشام بحبس الفرزدق، فحبس بعسفان، وبعث إليه علي بن حسين باثني عشر ألف درهم، وقال: اعذر أبا فراس. فردها وقال: ما قلت ذلك إلا غضبا لله ولرسوله. فردها إليه وقال: بحق عليك لما قبلتها، فقد علم الله نيتك ورأى مكانك فقبلها. إلى هنا، سبحانك وبحمدك.